أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نظرية ديكارت. قلنا في الدرس الماضي أنه بعد أن ساد مذهب أرسطو المعرفي والواقعية الأرسطية لقرون المتمادية حتى القرن السادس عشر، في القرن السادس عشر حدثت مجموعة من التداعيات أو مجموعة من الإنجازات والاكتشافات العلمية كانت لها تداعيات على البحث في قيمة المعرفة. فبسبب بعض الاكتشافات وبعض المنجزات العلمية المتعلقة بالفيزياء والفلك والهيئة والطبيعة، كان من نتائج ذلك حصول الشك أو بروز تيارات شكية في القارة الأوروبية. ولذا المؤرخون للفلسفة الأوروبية وكذا الفلسفة اليونانية يقولون أنه يوجد تشابه كبير بين الفلسفتين، بين الفلسفة الأوروبية وبين الفلسفة اليونانية، فكلاهما يشتركان في وجود مدارس شكية، في وجود مدارس الشك كلاهما. كما أنه توجد في المدارس اليونانية مدارس شكية تشك في وجود الواقع الموضوعي، وتشك في قيمة المعرفة، وتشك في إمكان أن يدرك الإنسان ذلك الواقع، كذلك في القارة الأوروبية هناك مدارس أيضا شكت في وجود المحسوسات، في وجود الواقع الموضوعي خلف الذهن البشري، وشكت في إمكان العقل الإنساني على إدراك ذلك الواقع. وكما توجد مدارس واقعية في الفكر اليوناني، في الفلسفة اليونانية، آمنت بالواقع وآمنت بإمكان الإنسان أن يدرك الواقع وأعطت قيمة لمدركات العقل، كذلك في الفلسفة الأوروبية وفي المدارس الأوروبية توجد اتجاهات واقعية جاءت لأجل أن تكافح موجات الشك. فكما أن أرسطو ومن قبله أستاذه أفلاطون ومن قبله سقراط كافحوا السوفسطائيين والشكاكين، كذلك في القارة الأوروبية برز مجموعة من الفلاسفة كديكارت وكما عمانوئيل كانط وغيره في مواجهة تيارات الشك التي برزت في القارة الأوروبية نتيجة لبعض الاكتشافات العلمية. زين، ولذا في هذا الاتجاه، في هذا الإطار، في إطار مواجهة تيارات الشك، في إطار مواجهة موجة الشك التي سادت الفكر الأوروبي في بدايات القرن السادس والقرن السابع، السادس عشر عفوا والسابع عشر الميلاديين، جاء ديكارت في هذا الإطار، في إطار أن يقف بوجه مدارس الشك، في إطار أن يقف بوجه تيارات الشك، وأن يعيد للعقل القيمة، وأن يعطي للعقل ماذا؟ القيمة في إدراك الواقع. طبعا ديكارت كما هو واضح من كبار الفلاسفة الفرنسيين، وهو يسمى بأب الفلسفة الحديثة. ديكارت يسمى بأب الفلسفة الحديثة، وهو رياضي كبير ومن مبتكري الهندسة التحليلية، أو تعزى إليه الهندسة التحليلية. زين، قلنا ديكارت جاء في إطار مواجهة تيارات الشك وموجة الشك التي سادت الفكر الأوروبي في بدايات القرن السادس عشر. زين، هذه التيارات التي جاء في ضمنها أو المدارس التي جاء في ضمنها ديكارت هي، يعني بعبارة أخرى، إن مدارس الشك التي ضربت القارة الأوروبية واجهتها تيارات حاولت ماذا؟ حاولت إعطاء قيمة للعلم، حاولت إعطاء قيمة لمدركات الإنسان، ووقفت بوجه تيارات الشك. هذه التيارات التي واجهت مدارس الشك كانت تهدف إلى تمكين سيطرة الإنسان على الطبيعة، كانت تريد أن تصل إلى هدف أن تمكن الإنسان من السيطرة على الطبيعة، أن يتحكم بالطبيعة التي ماذا؟ يعيش فيها. ولذا ديكارت سار على نفس هذا المنوال، قال أنا هدفي من كل هذه الفلسفة التي ذكرتها، من كل هذا البيان الذي أصلت له، أن يكون الإنسان سيد الطبيعة، أن يمسك ماذا؟ أن يمسك بالطبيعة من خلال المنهج العلمي. فيقول أن العلم سطوة، العلم قدرة، ولا بد أن يتحكم الإنسان ماذا؟ أن يتحكم الإنسان بالطبيعة ويكون سيد الطبيعة من خلال العلم. ولذا ذكر في بعض كتاباته يقول أنا مشروع الفلسفي أريد من خلاله أن أحقق 3 أهداف. في مشروع الفلسفي أريد تحقيق 3 أهداف. الهدف الأول هو إيجاد علم يقيني. علم، المقصود بالعلم هنا هو ماذا؟ العلم التجريبي، أن نوجد علما تجريبيا يقينيا يعطينا اليقين، بحيث يكون هذا اليقين الذي يتوفر في العلم التجريبي بنفس الشاكلة التي تتوفر عليها الرياضيات من اليقين. خب الرياضيات كم هي واضحة وبديهية وتعطينا اليقين بنتائجها. يقول نريد أن نتوصل وأن نوجد علما يقينيا يكون يقينه على شاكلة اليقين الموجود في الرياضيات، ويكون هذا العلم الذي نريد أن نتوصل إليه بديلا عن العلم الموروث، عن المنهج الموروث من العصر الوسيط، ومن العصور ماذا؟ الوسطى. ويكون هذا العلم قائما على أساس ماذا؟ على أساس الممارسة التجريبية العملية، بدل البحث النظري في المختبرات، أو بدل البحث النظري وين؟ عفوا، في المدارس والأكاديميات. ولذا هو عند عبارة يقول لم أرى قط، العبارة دونتها أنا، يقول لم أرى قط حقيقة مجهولة اكتشفت من قبل بواسطة المجادلات التي تثار في المدارس. يقول أصلا هذه المجادلات التي تثار في المدارس في الأكاديميات لم توصلنا للحقائق، لم تكشف لنا عن حقائق، إنما الذي يكشف لنا عن الحقائق وماذا؟ هو الممارسة العملية التجريبية. إذن الهدف الأول الذي يطمح إليه ديكارت هو إيجاد علم يقيني يكون بديلا عن العلم الموروث من العصور الوسطى، وهذا اليقين الموجود في العلم يكون على شاكلة اليقين الموجود في الرياضيات. هذا الهدف الأول. أما الهدف الثاني الذي يطمح إليه ديكارت فهو أن يطبق هذا العلم تطبيقا عمليا في الواقع الخارجي في حياة الإنسان، بنحو يصير الإنسان سيدا ومالكا للطبيعة. يقول نريد لهذا العلم أن نطبقه تطبيقا عمليا بحيث يجعل الإنسان متحكما وين؟ متحكم بالطبيعة، وليس الطبيعة تتحكم بالإنسان كما كان في العهود الماضية. الإنسان البدائي وفي العهود التي هي في العصر الوسيط وما قبل العصر الوسيط كانت الطبيعة هي التي تتحكم بالإنسان، هي التي ماذا؟ تضربه بالكوارث، تضربه بالزلازل، تضربه بكل شيء، تضربه بالأمراض في الأوبئة. فكانت الطبيعة هي التي تتحكم ماذا؟ هي التي تتحكم بالإنسان، وكان الإنسان يقف عاجزا أمامها وأمام تحدياتها. يقول نحن نهدف من خلال مشروعنا الفلسفي أن نوجد علما يقينيا ونطبقه تطبيقا عمليا، بحيث تكون نتيجة التطبيق العملي ما هي؟ أن يتحكم الإنسان بالطبيعة، لا أن الطبيعة تتحكم بالإنسان كما كانت في السابق. يقول الإنسان هو الذي ماذا؟ بواسطة هذا العلم وبفضل هذا العلم يسرع على ماذا؟ يسيطر على الطبيعة ويتحكم بمسار الطبيعة ويواجه تحديات الطبيعة قبل أن تقع، فيصير الإنسان ماذا؟ سيدا ومالكا لعالم الطبيعة، ولا يكون ماذا؟ ولا يكون متأثرا بها، ولا يكون ماذا؟ عرضة لتداعياتها ولكوارثها. هذا الهدف الثاني. والهدف الثالث الذي كان يهدف إليه ديكارت ويقول بعد أن نوجد علما تجريبيا يقينيا ونطبقه تطبيقا عمليا في حياة الإنسان بنحو يصير الإنسان سيدا ومالكا لعالم الطبيعة، بعد ذلك نحاول أن نحدد طبيعة العلاقة بين هذا العلم وبين ماذا؟ وبين الخالق وبين الموجود الأعلى. ما هي طبيعة العلاقة بين العلم في تحكمه بالطبيعة وبين ماذا؟ وبين الخالق وبين الموجود الأكمل. ويقول تحديد العلاقة بين الطبيعة بين العلم من جهة وبين الخالق وبين الموجود الأعلى من جهة إنما يكون من خلال أن نوجد إلهيات، من خلال أن نوجد علم الميتافيزيقية يوفر لنا حل المشاكل ماذا؟ بين العلم والدين، لأنه توجد مشاكل بين ماذا؟ بين هذين الميدانين، بين ميدان العلم وبين ميدان الدين، وهذه المشاكل لا بد لها من حل. هذه المشاكل ماذا؟ لا بد لها من حل. يقول حلها إنما يكون من خلال مشروعنا الفلسفي. فمشروعنا الفلسفي يوفر لنا ميتافيزيقي، يوفر لنا فلسفة أولى، يوفر لنا إلهيات تتكفل ماذا؟ أن تحل المشاكل بين العلمي وبين الدين. زين، لذا ديكارت في هذا المشروع الفلسفي اتخذ من الشك المنهج، من الشك ماذا منهجا؟ قل نحن طريقتنا أن نبدأ ماذا بالشك، نحن نشك في كل شيء، لا نقبل شيئا من دون برهان ومن دون دليل، فما لم يقم برهان على شيء لا نقبله إلا أن يكون بديهيا. ولذا قال أنا أشك في كل شيء. نقول هذه الأفكار التي يختلف بها الناس لأنها متضاربة فنحن نشك فيها، والمعلومات التي تردنا من الحواس أيضا نشك فيها لأن الحواس في كثير من الأحايين خداعة تخدعنا، لا تعطينا الواقع كما هو. أنت جرب أن تضع ماذا؟ قلما في كأس الماء، ماذا ترى؟ سوف تراه منكسرا. خب في الواقع القلم منكسر أو ليس منكسرا؟ ليس منكسرا، ولكن الحواس ماذا صورته لك؟ صورته لك منكسرا. هذا يعني أن الحواس خداعة تخدعك. وهكذا في أمثلة كثيرة يعددونها من أخطاء الحواس. يقول إذا الحواس خداعة تخدعنا، تعطينا تصور لنا أشياء ماذا؟ ليست كما هي في الواقع، فنحن نشك فيها. ولذا يقول نحن نبدأ بالشك، وشكنا يعصف بكل شيء، في الأفكار التي يتضارب الناس بشأنها ويختلف الناس بشأنها وليست بديهية، نحن نشك فيها. وكذا في المعلومات والمعطيات، ماذا؟ المعطيات الحسية، نحن نشك فيها لأن الأحواس خداعة، ويأتي بأمثلة على أن الحواس خداعة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى رفض ديكارت المنطق الأرسطي، قال هذا المنطق الأرسطي، المنهج الأرسطي بأقيسته بأشكاله أمر مرفوض، وليس هو الأداة الوحيدة للبحث الفلسفي كما يدعي أرسطو وكما يدعي الأرسطيون. يقول هذا لا نقبله، وأبدأ تحفظات عليه. فإذا ديكارت من جهة شك في كل شيء، شك في الحواس، معطيات الحواس لأن الحواس خداعة، وشك في أفكار الإنسان لأن الأفكار متضاربة، ومن جهة أخرى رفض أن يكون المنطق الأرسطي المنهج الوحيد في البحث الفلسفي، وقال منهجنا قام على أساس الشك، نحن من خلال الشك نتوصل الحقائق. ولكن هذا الشك الذي اتخذه ديكارت منهجا، قال توجد حقيقة واحدة لا يقع الشك فيها، وهذه الحقيقة التي لا يقع الشك فيها هي ماذا؟ هي الفكر، أو كون الإنسان مفكرا. فيقول كون الإنسان مفكراً ويمارس عملية التفكير، قل هذه الحقيقة واضحة لا يمكن أن يقع شك فيها، بل أكثر من ذلك إن الشك فيها يزيدها وضوحاً. لأن معنى كون الإنسان يشك يعني ماذا؟ ها، يعني أنه يفكر. الشك تعبير آخر عن من؟ عن التفكير. فالإنسان يتردد في القضايا في قبولها وفي رفضها، ويأخذ ماذا؟ يأخذ بالبحث عنها، يأخذ بالبحث عن المجهولات من خلال ماذا؟ من خلال ممارسة التفكير. فيقول الشك يزيد عملية التفكير وضوحا وثباتا، لأن الشك بنفسه تفكير. وهذا يعني أن التفكير حقيقة ثابتة على كل حال، ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن أن يقع الشك فيه. زين، من هذه الحقيقة، من إثبات كون الإنسان يفكر وأن هذه الحقيقة لا يمكن أن يقع الشك فيها، انطلق ديكارت في بناء فلسفته. اتخذ هذه النقطة مرتكزا ماذا؟ في بناء فلسفته. فقال نحن من خلال الاعتماد على وجود التفكير نثبت وجود ماذا؟ نثبت وجود المفكر، نثبت وجود الإنسان. قل نحن نتوصل إلى وجود الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال كونه يفكر. ولذا ذكر هاي، قال هاي العبارة المشهورة المعروفة المتداولة، قال أنا أفكر إذن أنا موجود. ليش؟ يقول لأني أشك، والشك ماذا؟ الشك لون من ألوان التفكير، إذن أنا أشك إذن أنا أفكر. خب، وإذا كنت مفكرا فهذا يعني ماذا؟ وإذا كنت مفكرا فأنا ماذا؟ فأنا موجود. فديكارت اتخذ التفكير وسيلة لإثبات وجود نفسه، لأننا قلنا قبل قليل ديكارت يشك في المحسوسات، يشك في وجود الأشياء الخارجية، لأن الحواس خدع. غاية الأمر أنه استثنى من الشك ماذا؟ التفكير. يقول من خلال التفكير أثبت وجود نفسي، فلأني أشك إذن أنا ماذا؟ إذن أنا موجود. أنا أشك، فإذا كنت أشك يعني ماذا؟ يعني أفكر، لأن الشك لون من ألوان التفكير. وإذا كنت مفكرا فأنا ماذا؟ فأنا موجود. وذكر ديكارت، ذكر ديكارت يقول هذه القضية أنا أفكر إذن أنا موجود، هذه قضية واضحة بديهية وصادقة، وهي بدرجة من الوضوح والبداهة ماذا؟ تكون غنية عن الاستدلال، بنحو تكون غنية عن الاستدلال. يقول وكل قضية أخرى يكون وضوحها كوضوح هذه القضية فإنها ماذا؟ فإنها بديهية. فهو جعلها ميزانا المن لبديهي لإثبات بداهة القضايا الأخرى. يقول كل قضية أخرى يكون وضوحها كوضوح قضية أنا أفكر إذن أنا موجود فإنها ماذا؟ فإنها تكون بديهية. ولذا قال إن القاعدة التي تقول الشيء لا يخرج من اللاشيء قاعدة بديهية. ليش؟ يقول لأن بداهتها ولأنها شبيهة بقاعدة ماذا؟ أنا أفكر إذن أنا موجود. لأن تفكير الشيء، لأن التفكير ماذا؟ التفكير شيء وهو لا يخرج ماذا؟ لا يخرج من الأشياء. فإذا قانون العلية قانون بديهي، الشيء لا يخرج من الأشياء. زين، بعد ذلك، بعد أن آمن ديكارت بوجود ذاته وبوجود أفكاره، انطلق لإثبات وجود الواقع الموضوعي للأشياء الأخرى خارج ذاته، خارج ذهنه. فذكر، قال الأفكار الإنسانية على ثلاثة طوائف، على ثلاثة أقسام. أفكار الإنسان بصورة عامة كما يرى ديكارت على ثلاثة أقسام. القسم الأول هي تلك الأفكار الفطرية التي تحدثنا عنها في بحث ماذا؟ في بحث مصدر المعرفة. في مصدر ماذا؟ في بحث مصدر المعرفة في مصدر التصورات تحدثنا عن الأفكار الفطرية التي قال بها ماذا؟ التي قال بها ديكارت، كفكرة الله وفكرة الحركة وفكرة الامتداد وفكرة النفس. يقول القسم الأول من أفكار الإنسان هي الأفكار الفطرية، هي تلك الأفكار التي يوجد الإنسان، يخلق الإنسان وتخلق معه، وهي عبارة عن تصورات وأفكار. هذا القسم الأول. والقسم الثاني يسميها ديكارت بالأفكار الغامضة، يقول وهي الأفكار التي تحصل عند الإنسان بسبب ماذا؟ بسبب حركة الحواس، بسبب الحواس. فتلك الأفكار التي يتوفر عليها الإنسان من خلال حواسه ومن خلال التفاعلات التي توجد في الحواس يسميها ديكارت بالأفكار الغامضة، وهي غامضة لأنها عبارة عن تفاعلات، يقول ليس لها واقع موضوعي. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث هي الأفكار التي ماذا؟ يؤلفها العاقل، فإن العقل يقوم ماذا؟ بعملية التوليف بين الأفكار المختلفة، يخلق أفكارا ماذا؟ معينة. هذا قسم ثالث من أقسام ماذا؟ من أقسام الأفكار الموجودة عند الإنسان. زين، ديكارت لما أجل فكرة الله، هذا مفهوم الله الموجود عند الإنسان، قال هذا المفهوم، مفهوم الله يعني الموجود الكامل المطلق، وهو مفهوم ماذا؟ فطريا عند الإنسان، من جملة الأفكار الفطرية الموجودة بوجود الإنسان. يقول هذا المفهوم، هذه الصورة، هذه الفكرة تفوق الإنسان، لأنها تعني ماذا؟ تعني الموجود الكامل المطلق، فهي تفوق الإنسان وتفوق الأفكار الأخرى الموجودة عند الإنسان. فالأفكار الأخرى الموجودة عند الإنسان لا تصل ماذا؟ لا تصل إلى مستوى هذه الفكرة، لأن هذه الفكرة تعني ماذا؟ تعني الموجود الكامل الموجود المطلق، ولذا لا يدانيها شيء ولا يقايسها شيء. زين، فإذا كانت لا يدانيها شيء، ليس لها مثيل من الأفكار، لأنها فكرة ماذا؟ فكرة كامل المطلق، فلا بد لها ماذا؟ لا بد لها من علة. ليش؟ لأن الشيء لا يخرج من لا شيء، فلا بد إذن أن يوجد سبب لهذه العلة حتى توجد عند الإنسان. زين، خب ما هو سببه؟ نسأل ما هو سببه. يقول سببها لا يخلو عن أحد احتمالين، إما أن يكون سببها هو الإنسان نفسه، أو يكون سببها شيء خارج الإنسان. خب أكو شيء ثالث؟ أكو احتمال ثالث؟ بل لا يوجد احتمال ثالث. هذه فكرة الله الموجودة عند الإنسان، فكرة الكامل المطلق، لا بد لها من سبب، لأن الشيء لا يخرج من لا شيء، وهي شيء، لأنها ماذا؟ لأنها فكرة. إذن يقول سببها لا يخلو عن أحد احتمالين، إما أن يكون سببها هو الإنسان نفسه، وإما أن يكون سببها شيء آخر خارج عن الإنسان. نقول بالنسبة للاحتمال الأول باطل، لا يمكن أن يكون سببها هو الإنسان نفسه. لماذا؟ قل لأنها أكبر من الإنسان وأكمل من الإنسان، هذه الفكرة فكرة الكامل المطلق، شبيه أكبر من الإنسان، أكبر من أن يكون الإنسان ماذا؟ سببا لها وخالقا لها وموجدا لها. والمسبب لا يمكن أن يكون أكبر ممن؟ أكبر من السبب، لأنه إن كان أكبر من السبب فالشيء الذي هو أكبر فيه من أين أتى؟ الشيء لا يخرج من لا شيء، الشيء لا يخرج ماذا؟ لا يخرج من لا شيء، فلا يمكن أن يكون المسبب أكبر ممن؟ أكبر من السبب. إذن هذا يعني أن سببها خارج الإنسان. خب ليس الحين، إذن ما هو سببها خارج الإنسان؟ قل لابد أن يكون سببها خارج الإنسان، هو الوجود الموضوعي والخارجي لتلك الفكرة، هو الموجود الحقيقي في الخارج الذي يسمى بالكامل المطلق وهو الله، هو سببها، هو الذي خلقها وين؟ في عقل الإنسان وفي فطرة الإنسان، وأوجدها بوجود الإنسان. وهذا معناه كما تقدم سابقا في بحث مصدر التصورات، أن الأفكار الفطرية التي من جملتها فكرة الله قد خلقها الله في النفس، وحيث أن الله تعالى قد خلقها في نفس الإنسان فلا بد أن يكون لها واقع موضوعي، وأن تكون صادقة، يعني أن تطابق واقعها الموضوعي. ليش لا بد أن تكون مطابقة لواقعها الموضوعي؟ لأنها إن لم تكن مطابقة لواقعها الموضوعي، إن لم تكن صادقة، فهذا يعني أن الله تعالى قد زودنا بأفكار ماذا؟ خاطئة وكاذبة. هذا يعني أن الله مخادع. خوب، يمكن أن يكون الله مخادع ولا يمكن؟ ها؟
لا يمكن.
لا يمكن. ليش؟ لأن قلنا قبل قليل هو موجود كامل مطلق، والكامل المطلق يمكن أن يكون خادع ولا يمكن أن يكون خادع؟ لا يمكن أن يكون خادع. إذن لابد أن تكون الأفكار الفطرية ماذا؟ لها واقع موضوعي في الخارج، ها؟ وهي صادقة ومتطابقة مع واقعها الموضوعي، لأن الله أوجدها في الإنسان. فإذا لم تكن صادقة يعني أن الله تعالى زودنا بأفكار خاطئة، يعني أنه مخادع. طب لماذا خدعنا وزودنا بأفكار غير صحيحة؟ والكامل المطلق ماذا؟ لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون مخادعا، يستحيل في حقه الخداع. هذا بالنسبة للأفكار الفطرية. يقول: وأما بالنسبة للأفكار الثانية، الأفكار الغامضة، الطائفة الثانية من الأفكار الغامضة، يقول: فهذه لا واقع موضوعي لها. هذا اللون والضوء والطعم وما أشبه، يقول هذه عبارة عن انفعالات نفسانية، انفعالات في جهاز الإحساس الموجود عند الإنسان، في الجهاز العصبي، ولا واقع لها. ماكو شيء في الخارج اسمه ضوء، ماكو شيء في الخارج اسمه طعم، ماكو شيء في الخارج اسمه ماذا؟ اسمه لون. طبعا حتى الفيزياء الحديثة تقول ماكو ألوان في الخارج، وإنما هي انفعالات نفسانية، ولذا فهي أفكار غامضة لا واقع موضوعي لها. إذن من هذا نستخلص أن نظرية ديكارت في قيمة المعرفة تنص على: أولا، الأفكار الفطرية التي خلقها الله في نفس الإنسان صادقة ولها واقع موضوعي، ونفس الله الذي خلقها له ماذا؟ له واقع موضوعي، لأنه من جملة الأفكار الفطرية الموجودة عند الإنسان، والشيء لا يخرج من اللاشيء. فهو آمن بوجود نفسه أولا، بوجود موضوعي خارجي نفسي، من خلال ماذا؟ من خلال استدلال بالتفكير، بوجود التفكير والشك، وآمن بوجود واقع موضوعي خارج ذاتي علما للأفكار الفطرية. أما المحسوسات فلم يؤمن بها ولم يعطيها قيمة، وإنما قال هي أفكار غامضة، الحواس خداعة، هي انفعالات نفسانية لا أكثر ولا أقل. هذه خلاصة ما يقوله ديكارت في بحث قيمة المعرفة. وطبعا لمن أراد التفصيل أكو كلام تفصيلي في هذا المقام، يراجع إلى موسوعات الفلسفة المعروفة للاستزادة. زين، هذه خلاصة ما يقوله ديكارت في هذا المقام. طبعا تعرضت هذه الأفكار التي ذكرها ديكارت وهي نظرية إلى انتقادات كثيرة، انتقدها فلاسفة كثيرون من المسلمين ومن غير المسلمين، ويمكن أن نذكر بعض الملاحظات على ذلك. الملاحظة الأولى، قل هذا الاستدلال الذي ذكره ديكارت وقال ماذا؟ أنا أفكر إذن أنا موجود. قل في الواقع هذا في حقيقته تعبير آخر عن الشكل الأول من القياس المنطقي الأرسطي، والحال أن ديكارت ماذا؟ رفض القياس المنطقي الأرسطي. هو سؤال: كيف يكون تعبيرا آخر عن القياس المنطقي الأرسطي؟ يقول: يمكن أن نشكله بهذه الصورة، صغرى وكبرى ونتيجة. الصغرى أنا أفكر، هاي صغرى. الكبرى كل مفكر موجود، خب نتيجة، إذن أنا موجود. فهذا تعبير آخر ماذا عن عن الشكل الأول من القياس المنطقي الأرسطي. والحال أن ديكارت رفض ماذا؟ رفض المنطق الأرسطي، ورفض كونه منهجا في إثبات ماذا؟ في الفلسفة، وفي إثبات قضايا العلوم في قضايا الفلسفة. رفض ذلك، والحال هو يستخدمه ماذا؟ استخدمه لا شعوريا، ومن دون ماذا؟ ومن دون التفات. فحتى يصح استدلال ديكارت أنا أفكر إذن أنا موجود، لابد في رتبة سابقة من الإيمان بالمنطق الأرسطي وبصحة المنهج الأرسطي وبصحة الشكل الأول من أشكال القياس حتى يمكنه ماذا؟ حتى يمكنه الاستدلال. والحال هو يؤمن أو لا يؤمن؟ هو لا يؤمن، هو شاك بالمنطق الأرسطي، لا يقبل، هو رافض له. فإذا كان رافضا له فإن صحة استدلاله ماذا؟ تكون متوقفة على ذلك، لا تتم. هذا استدلاله لا يتم، لأنه في الواقع مبني على ماذا؟ مبني على المنطق الأرسطي، وإن كان لم يلتفت ماذا؟ إلى ذلك ديكارت. فحتى يكون استدلاله صحيحا لابد أن يؤمن في رتبة سابقة بالمنهج الأرسطي، والحال هو لا يؤمن. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية وهي ملاحظة مهمة وقيمة، قل أن ديكارت استدل على الوجود من خلال الفكر، مو؟ قال أنا أفكر إذن أنا ماذا؟ إذن أنا موجود. جعل الفكر دليلا على ماذا؟ على الوجود. ولكن هذا الإسلام غير صحيح، لا يمكن أن يجعل الفكر ماذا؟ دليلا على الوجود. لأننا نسأل، أنه ديكارت ما هي الغاية التي يريد الوصول إليها من هذا الاستدلال؟ أنا أفكر إذن أنا موجود، ما هو مراده؟ هل يريد إثبات وجوده الخاص، وجود نفسه الخاص، وجود أنا من خلال فكره الخاص، أو لا؟ يريد أن يثبت ماذا؟ وجوده الخاص من خلال ماذا؟ الفكر بصورة مطلقة وليس من خلال فكره الخاص. يعني بعبارة أخرى، لا يخلو هذا الاستدلال المراد منه، لا يخلو عن أحد احتمالين. إما أنه يريد أن يثبت وجوده الخاص من خلال ماذا؟ فكره الخاص. وإما أنه يريد أن يثبت وجوده الخاص من خلال ماذا؟ الفكر مطلقا، مو فكره الخاص، أن يجعل الفكر مطلقا دليلا على وجوده الخاص. هذا الاحتمال الثاني. يقول أما بالنسبة للاحتمال الأول وهو ماذا؟ أنه يريد أن يجعل فكره الخاص دليلا على وجوده الخاص، قل هذا غيرته. ليش؟ لأنه من البداية قبل أن يستدل اعترف بوجوده نفسه عندما قال أنا. طب شو معنى أنا؟ يعني لذاتي، يعني موجود. فهو قبل أن يمارس الاستدلال اعترف ماذا؟ اعترف بوجودي الخاص، مؤمن بوجودي الخاص قبل أن يستدل. فكيف نقول أنه ماذا؟ يريد من خلال فكره الخاص الاستدلال على وجوده. وش ماذا قال؟ قال أنا أفكر إذن أنا موجود. نقول له قبل أن تقول أنا موجود أنت اعترفت بوجودك من خلال قولك ماذا؟ أنا. خب أنا يعني شنو؟ يعني ذاتي الخاصة، هوية الخاصة متحققة. فجعل الفكر الخاص دليلا على الوجود الخاص ليس تاما. ليس تاما. لماذا ليس تاما؟ لأنه كما قلنا، كما بينا، ينطوي على اعتراف المسبق بوجودي من خلال قوله أنا. فالاحتمال الأول ماذا؟ غير وارد، غير صحيح. أما الاحتمال الثاني وهو أنه يريد إثبات وجودي الخاص مو بالاعتماد على فكره الخاص، وإنما على الفكر مطلقا أن يجعل الفقد مطلقا دليلا على وجوده الخاص، نقول هذا أيضا غير صحيح. وذلك لأن الفكر المطلق، لو تنزلنا مع ديكارت وقلنا أن الفكر يثبت الوجود، فإن الفكر المطلق يثبت لنا وجود ماذا؟ وجود مفكر مطلق وليس مفكر خاص. ها؟ الفكر المطلق شو يثبت لنا؟ وجود مفكر ما؟ مفكر مطلق. ما يثبت لنا وجود مفكر اللي هو ديكارت، اللي هو زيد، اللي هو عبيد. جعل الفكر المطلق دليلا على الوجود غاية ما يثبته هو وجود مفكر ما، مفكر مطلق، ولا يثبت الوجود الخاص لديكارت. وهذا يعني، وهذا يعني أن ديكارت لكي يستدل على الوجود المطلق، على وجود مفكر مطلق من خلال الفكر المطلق، لابد في رتبة سابقة من أنه يؤمن بوجوده الخاص إيمانا بديهيا ضروريا علما حضوريا، يعلم بذاته علما حضوريا، حتى ينطلق في الاستدلال على الوجود، على وجود مفكر مطلق من خلال الاستناد علما الفكر المطلق. قل حتى ديكارت يجعل الفكر المطلق دليلا على إثبات مفكر مطلق، عفوا، حتى يجعل الفكر المطلق، التفكير المطلق دليلا على وجود مفكر مطلق، لا بد في رتبة سابقة ماذا؟ أنه يؤمن بوجود الخاص حتى يمارس هذا الاستدلال، لأن التفكير المطلق غاية ما يثبته لنا هو ماذا؟ هو وجود مفكر مطلق، ولا يثبت لنا ماذا؟ وجود مفكر خاص، لا يثبت ماذا؟ وجوده الخاص. طبعا هذا الدليل، هذا النحو من الاستدلال ونقضه أسبق من ديكارت بقرون. هذا ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا في الإشارات والتنبيهات، هذا النحو من الاستدلال ونقضه، فديكارت لم يأتي بشيء جديد. هذا اللوم من الاستدلال ذكره الشيخ الرئيس بن سينا وأجاب عنه أنه ليس تاما. زين، هذه ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة، شوفوا، ديكارت آمن بقضية واعتبرها قضية بديهية، وهي ماذا؟ أن الشيء لا يخرج من اللاشيء. زين، خب، قضية بديهية يعني شنو؟ يعني فطرية، يعني فكرة فطرية عند الإنسان. خب، إذا كانت فكرة فطرية عند الإنسان فهي ماذا؟ محتاجة إلى ماذا؟ إلى وجود الله، لأن الأفكار الفطرية ماذا؟ من خلقها عند الإنسان؟ كما يؤمن ذكر الله أوجدها ماذا؟ بوجود الإنسان. فهي لكي تكون عند الإنسان وتنغرس عند الإنسان لابد ماذا؟ فهي محتاجة إلى وجود الله تعالى حتى يوجدها وين؟ حتى يوجدها ماذا؟ توجدها عند الإنسان، لأن معنى كونها فطرية أن الله تعالى قد زودنا بها. مو الأفكار الفطرية، هو يقول الأفكار الفطرية هي تلك الأفكار التي زودنا الله بها، وهذه قضية فطرية، فكرة فطرية، فلا بد أن يكون الله تعالى موجودا في رتبة سابقة، موجود قبلها حتى يزودنا بها، حتى يزودنا بها. خب، سؤال عند ذلك، كيف اتخذ منها ديكارت طريقة لإثبات وجود الله؟ وديكارت ماذا؟ انطلق من خلال وجود فكرة الله لإثبات وجود ماذا؟ لإثبات وجود الله كواقع موضوعي، من خلال القول ماذا؟ ها؟ أن الشيء لا يخرج من لا شيء، بعد أن رفض أن يكون الإنسان هو خالق لفكرة الله لأنها أكمل من، قال لابد أن يكون لها ماذا؟ واقع موضوعي، هو الذي أوجدها وين؟ أوجدها في ذهن الإنسان، لأن الشيء لا يخرج من لا شيء. فهو استدل على ماذا؟ على وجود الفكرة عند الإنسان على ماذا؟ استدل من خلال الفكرة على وجود ماذا؟ على وجود الله كواقع خارجي موضوعي. نقول هي أصلا هاي القاعدة تحتاج إلى وجود ماذا؟ إلى وجود الله في رتبة سابقة حتى تكون فكرة فطرية عند الإنسان. فكيف تجعلها دليلا على وجود الله؟ هذا دور. من جهة قضية الشيء لا يمكن أن لا يخرج من الله شيء ماذا؟ تحتاج إلى وجود الله حتى يدركها الإنسان، لأنها قضية فطرية. القضايا الفطرية تحتاج إلى الله أن يزودنا بها، فهي تحتاج إلى وجود الله. ومن جهة ثانية ديكارت شنو يسوى؟ استدل على وجود الله من خلال نفس القضية. فهذا الدور واضح، هذا الدور واضح. والدور ماذا؟ دور باطل. أنت كيف تستدل على وجود الله من خلال القول ماذا؟ أن الشيء لا يخرج من الله شيء. خب سؤال، أنت من جبت هذا الشيء ما يخرج من الله شيء؟ هو من الله، لأنها قضية ماذا؟ فطرية، يعني أن الله زودك بها. فكيف تجعلها دليلا على وجود ماذا؟ على وجود الله. هذا 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 الدور. فمن جهة، من جهة إدراك الإنسان لقضية أن الشيء لا يخرج من الله شيء يتوقف على وجود ماذا؟ على وجود الله، لأنها فكرة فطرية والأفكار الفطرية الله زود الإنسان بها. ومن والحال أننا وجدنا أن ديكارت ماذا؟ قد جعلها دليلا لإثبات وجود الله. قل هذا الدور، كيف تجعلها دليلا لإثبات وجود الله والحال هي الله زودنا بها؟ لابد أن نعترف بوجود الله قبلها لا بعدها كما جعلتها أنت. فهذا دور واضح. ملاحظة آخر رابعة ونختم الدرس، تجاوزنا على الوقت. في كلام ديكارت أكو خلط بين الله كفكرة عند الإنسان كمفهوم في ذهن الإنسان، وبين الواقع الموضوعي للموجود الكامل المطلق بين الله تعالى. فإن الذي هو أكبر من الإنسان، ديكارت ماذا يقول؟ يقول هاي الفكرة أكبر من الإنسان، مو ولا يمكن يكون الإنسان خالقا لها. نقول هذا مو صحيح. الذي أكبر من الإنسان هو ماذا؟ هو الواقع الموضوعي لله تعالى، هو الوجود الخارجي لله تعالى. الله كحقيقة موضوعية هو هذا الذي ماذا؟ أكبر من الإنسان وأكمل من الإنسان وأتم من الإنسان، وهو الكامل والإنسان ناقص. أما الفكرة ها؟ فليست أكبر من الإنسان. كل أفكار الإنسان ليست أكبر من الإنسان. كل أفكار الإنسان ماذا؟ ليست أكبر من الإنسان. فانبثاق الفكرة عن الإنسان فكرة الله ليست مستحيلة، لأنها ليست أكبر من الإنسان. إنما المستحيل هو ماذا؟ ها؟ انبثاق الواقع الموضوعي الخارجي لله عن الإنسان، هذا المستحيل. ليش؟ لأن الواقع الخارجي الموضوعي ماذا؟ أكمل من الإنسان وأكبر من الإنسان وأتم من الإنسان، فلا يمكن يصدر عن الإنسان. أما الفكرة ها؟ فالفكرة ليست أكمل من الإنسان، ليست أتم من الإنسان، فلا يستحيل أن تصدر عن الإنسان. فإذن هناك ماذا؟ هناك خلط بين ماذا؟ بين الفكرة بما هي مفهوم في الذهن، وبين ماذا؟ وبين الواقع الموضوعي الذي يستحيل إصلاع الإنسان، والواقع الموضوعي الموجود الكامل. أما مفهوم الموجود الكامل فليس أكبر من الإنسان. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله صلى على محمد.